أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ورد في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: ابذل لصديقك كل المودة ولا تبذل له كل الطمأنينة، وأعطه كل المواساة ولا تفض إليه بكل الأسرار، توفي الحكمة حقها والصديق واجبه. وفي حديث آخر أيضا منقول عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا لا يزال ضمن إطار العلاقات الاجتماعية، وقد سبق أن تحدثنا أن الأصل أن يقوم الإنسان باكتساب الإخوان والأصدقاء، إلا إذا طرأ طارئ وعنوان آخر يؤخر هذا الأصل، مثل أن يكون ذلك الطرف طرفا سيئا، أو أنه يخشى أن يحسب عليه هذا الإنسان، أو ما شابه ذلك من مثل أن يستفرغ يوم الإنسان وزمانه في هذه العلاقات. وقد سبق أن تحدثنا عن هذا بالتفصيل، وانتهينا إلى أن الأصل الأصيل هو أن يتحرك الإنسان في اكتساب العلاقات الاجتماعية والصداقات المناسبة. هل لهذا الأمر من حدود؟ هل له من قيود في العلاقة أو لا؟ بأي نحو اتفق؟ كيفما كان؟ يظهر من خلال الروايات أن هناك نوعين من الحدود والتوجيهات. هناك توجيهات وحدود أخلاقية تعطي لهذه العلاقة مع الأصدقاء بعدها الصحيح، وهناك حدود وتوجيهات شرعية، والحديث هنا ضمن إطار صداقة المتماثلين، يعني رجل مع رجل، امرأة مع امرأة. وأما عند الاختلاف في الجنس فله حديث آخر يأتي إن شاء الله. حديثنا الآن هو في حدود تشكيل العلاقة والصداقة بين المتماثلين، شاب في الثانوية مثلا مع شاب في الثانوية، أو في المتوسطة مع صديق في المتوسطة، أو رجل ناضج مع مثله. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعطي لنا في هذه الكلمات التي نقلناها حدودا أخلاقية. الحد الأول ما يعبر عنه بأنه هونا ما، أحبب حبيبك هونا ما. ليش؟ عسى أن يكون بغيضك يوما ما. أحبب بتعادل، اجعل صداقتك متوازنة، لا تهجم على هذه الصداقة بكل جوارحك فتشغلك عن أمر دينك ودنياك وعن أصدقائك الآخرين وعن بيتك وعن أدوارك الاجتماعية. يا بشنو؟ أنا عندي صديق فلان، ليل رايح إلى، نهار رايح إلى، الطلعة وياه، السفرة وياه، الجية وياه، الروحة وياه. هذا خلاف للتوجيه الإمامي هونا ما. بل حتى على مستوى العواطف أحيانا يتعلق إنسان بصداقة إنسان يحبه فيذوب في محبته ولا يجعل حدودا لمشاعره وعواطفه، وهذا أمر ليس مطلوبا. إذا مدح يمدح بلا حدود، وإذا تكلم يتكلم بلا حدود. هذا أفضل واحد في البشر، أحسن إنسان على وجه الدنيا، أفضل من رأيت، ما رأيت مثل هذا الإنسان أبدا، ولن أرى ولن يرى أحد غيري. طيب بعد مدة من الزمان بالتالي هذه تصير كلمة من عنده في غير تقدير من ذاك الصديق، انقلب الأمر، فإذا به يقول هذا الإنسان إنسان سيء لا يستحق، أنا ضيعت عمري معه، ما أدري كذا. يابا هذا الكلام يوم أمس شنو، وهذا الكلام اليوم ماذا؟ عليك بالاعتدال، أحبب الحبيب هونا ما وأبغض البغيض أيضا هونا ما، تعادل. ماكو صورة كالحة السواد لا يوجد فيها أي نقطة بياض، ولا يوجد نقطة بياض ليس فيها أي نقطة سواد في هذه العلاقات. أنت الآن على أثر إقبالك عليه تجد هذا الجانب، باكر يتكشف لك عن شيء آخر، عن جانب آخر كان خفيا عليك. حتى ذاك اليوم اللي تكشف لك عن جانب آخر ما يصير تقول أن هذا أسوأ إنسان وأنا ضيعت عمري وانخدعت بي، وإلا هو ما يسوى حتى شسع نعل. حتى هذا الأمر ليس صحيحا. هذه طريقة قسم من الشعراء الذين لا يلاحظون الحقائق، وفي رأيهم كلما بالغ الإنسان سواء في المدح أو القدح جاء شعره أفضل. ينقل أن أحد الشعراء قصد كافور الأخشيدي. كافور الأخشيدي، الأخشيديون هم جماعة من العبيد المماليك، بشرتهم سوداء وأصولهم من هذا النحو، مماليك في الأصل، استطاعوا في فترة من الزمان أن يسيطروا على ملك مصر، صاروا يملكون مصر، هم صاروا الحكام. وعرفوا بالإخشيديين، ومن أشهرهم كافور. كافور هذا كانت سحنة سوداء شديدة السواد. طيب، وأحد الشعراء قصده وبدأ يمدحه كافور أيضا، هذا أعطاه مقدار من المال. زين، هذه استمرت لفترة من الزمان، فبدأ يمدح في كافور بأشعار كثيرة، من ضمنها مثلا ما قاله: قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقيا. اللي يقصد كافور مو تاروت، اللي يقصد كافور يترك غيره، قاصد كافور تاركون لغيره، ما يحتاجون بعد إلى غيره، هو اللي يكفي من يقصده. طيب، ومن قصد البحر استقل السواقيا. زين، الآن يريد يمدح حتى السواد في بدنه. طيب، حتى السواد يبغى يحوله إلى شنو؟ جمال وشيء استثنائي. ماذا قال؟ قال: فجاءت به إنسان عين زمانه، وخلت بياضا خلفها ومآقي. هاي العين فيها قسمين: القسم سواد العين اللي يسمونه إنسان العين، زين، والجمال فيها. شوف مثلا إذا صارت سوداء شديدة السواد إلها جمال، بنية إلها جمال، ما أدري كذا. وأما البياض فشيء عادي ليس له قيمة حقيقية، الجمال الحقيقي في هذا البؤبؤ ولونه. فيقول هذا السواد اللي هو يصنع الجمال في عين الإنسان كأنما عين الزمان كلها هو هذا. هل كافور هذا؟ طيب، هو عين الزمان. وأما باقي البشر فكلهم شنو؟ بياض، ما فيهم جمال ولا فيهم تألق، وإنما عين الزمان الجمال الذي فيه هو هذا العبد الأسود. طيب، هذا لما كان في علاقة حسنة معه. أول شيء مثل المقصد اللي إذا واحد يروح إلى ما يلتفت إلى غيره، قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية. هذا أيضا حتى هالنقطة اللي تحسب عند الغير مو نقطة جمال، بغض النظر حالة عنصرية أو غير ذلك، لا، بس هذا ما يعتبر في نظر العرف جمالا. أنت تجي تسويه، هذا جمال الزمان كله، جمال الدهر كله هو هذا، لأنه شنو؟ إنسان عين الزمان. طيب، هذه مرت هالمدة. بعدين صار بينهم ما يحدث بين الأصدقاء، اختلاف في الرأي، اختلاف في المذاق، كلام هنا هذا يوافق ذاك يخالف. طيب، فطرده كافور، قال له: روح بعد، أنا ما أريدك. هو هم يميل كل يوم يمدحه، وذاك يدري أنه قاعد يكذب عليه، فرفضه وما أدخله، يعني منعه وحجبه من الدخول عليه. السنوب جاب الشعر شنو مختلف: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد الأنجاس مناكيد. وين عين الزمان؟ وين قواصد كافور توارك غيره؟ ما الذي جرى؟ الآن صار عبد، وصار أيضا لازم تأخذ وياك خيرزان حتى بس تشتغل على تأديبه. طيب، وكلام أكثر من هذا: من علم الأسود المخصية مكرمة؟ أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ أم أذنه في يد النخاس دامية؟ أم قدره وهو بالفلسين مردود؟ هاي شلون صار؟ صار وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود. هذا يعني كلش بعد إقذاع ما بعده إقذاع، تجني إلى أكثر درجة ممكنة، بعدها يصعب على الإنسان أن يتصور شناعة في الذم والشتم أكثر من هذا. هذا إذنه مدمات في يد النخاس وبايعينه من واحد إلى واحد، وهذا ما يشوف مكرمة ولا يعرف طريق المكارم. من وين يعرفها هذا؟ آباءه، آباء مو أهل كرامة. يا أبا شنو اللي صار؟ أحبب حبيبك هونا ما، وقت اللي تقول لا تقول هذا ترى عين الزمان، نعم استقبلك أكرمك امتحى يستحق، أما صار بهالشم فلس عين الزمان وصار أنه ما أدري من يقصده يترك غيره. فإذا بها تنقلب إلى هذا المقدار من الشناعة في القدح، هذا إحنا نأنف أن نقبل هذا الأسلوب، لكن أحيانا ترى قسم من الناس مع أصدقائهم هكذا، فتاة تصادق فتاة تمدحها هذه كذا وهذه فيها وهذه كاملة الأوصاف وماكو أحسن منها، بعدين يصير زعل بينهم، تعالي شيلي وحطي فيها بس والصقي هذه الأمور. لا يصح، أحبب حبيبك هونا ما بتعادل. ليش؟ لأن أنت ما تضمنه، بكرة هو يتغير عليك أو أنت تتغير عليه. عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما أيضا، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ولقد رأينا في حياتنا ورأيتم أن أشخاص سواء من سياسيين أو من اجتماعيين أو من عامة الناس في فترة من الفترات يكون من أبغض الأشخاص إليه فلان، تتغير الظروف تتغير الأمور فإذا به يصبح واحدا من أعز أصحابه. لا ذاك كان صحيح ولا هذا صحيح، ينبغي أن تكون متعادلا متوازنا، ماكو كامل بعد خالق الخلق إلا المعصومون. زين، المعصوم كامل، غير هؤلاء لابد أن تطلع فيه نقطة إشكال سلب، وحتى ذاك الإنسان السيء لابد أن تكون فيه أيضا نقطة إيجاب، فقد يكون ظرف من الظروف تجتمع معه. هذا فالتوجيه أول أن يكون كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام هونا ما. الأمر الآخر وقد يكون مترجما لهذا، كيف هونا ما؟ ماذا نصنع في المشاعر؟ ماذا نصنع في الممارسات؟ يقول ابذل لأخيك كل المودة. المودة لابد أن تبذلها له، يحتاج إلى ثناء على أعماله الحسنة، ابذل له ذلك، لا تصير بخيل في العواطف. طيب، بمقدار متعادل ابذل له هذه المودة، أظهرها على لسانك. شخص على سبيل المثال ملتزم دينيا، جيد أن تقول له أنا يعجبني فيك أنك ملتزم دينيا. شخص عنده نشاط اجتماعي يخدم الناس ينفع الناس، ما يحتاج تقول هو يدري وأنا أقدر هذا في داخلي، لا، حولها إلى مودة، أثني عليه في مثل هذا الأمر. وإذا أمكنك أن تحول هذه المودة إلى فعل من الإحسان إليه أيضا فافعل، ساعده، قم بما يحب أن تقوم به من أمور، ابذل له كل المودة. طيب، مو مطلوب أن الإنسان يجيب مشاعر زائفة، لا، هذا كذب. بس في نفس الوقت لا يصير شنو؟ ضنين بعواطفه وبخيل بمشاعره. لذلك عندنا في الأحاديث: إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إني أحبك. هذا يبدأ من البيت مع الزوجة ويمر مع الأولاد أن يبدي لهم المودة، وينتهي بالمجتمع أيضا أن يخبر هذا الإنسان أنني أحبك، فلان شيء يعجبني فيك، أرتاح إلى كذا منك. هذا من جهة يعمق العلاقة، ومن جهة أخرى يبين إلى هذا الإنسان أن هذا الأمر الحسن هو محط تقدير الناس. أما سالفة أحيانا يقول بين الأحباب تسقط الآذاب، وهذا لا حديث لا عن الله ولا عن رسوله ولا عن شخص عاقل. زين، إذا كان المقصود منه أنه شنو؟ أنك لا تقوم بحق أخيك، ليس بأخ لك من ضيعت حقه. يقول تسقط الآداب، ما في مشكلة، إجا ما احترمته، بين الأحباب تسقط الآداب، سلم ما رديت عليه، بين الأحباب تسقط الآداب، إجا في مكان محترم هو قاعد قاعدة محترمة، أنا خليت رجل على رجل وواجهته بقدمي، بين الأحباب تسقط الآداب. هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، لا، بين الأحباب مفروض تزداد الآداب. نعم، التكلفات الزائدة عن الحد مع إسقاط الطرف الآخر لها زين من الممكن أن يقال، أما أن واحد يتخلى عن أخلاقه، يتخلى عن آدابه، يضيع حق أخيه، إذا واحد إجى أجنبي مثلا لا تشوفه قاعد مثل صلاة الجماعة، طيب ما يتحرك، بس إذا إجى صديقة وأخاه وأخوه المؤمن شوف لا الأمر مختلف تماما. فأول شيء ابذل له كل المودة. من مصادق المودة الهدية، الهبة، المشاعر الحسنة، ذكره بما هو فيه من الأشياء الحسنة، إظهار الارتياح إليه، المصافحة أحيانا، المعانقة، طيب هذه كلها إظهار للمودة. في مقابل ابذل له كل المودة، الحديث تتمته يقول ماذا؟ ولا تبذل له كل الطمأنينة. لا تبذل له كل الطمأنينة، تنفتح عليه بكل أسرارك. ماذا بينك وبين زوجتك؟ ما بينك وبين أبيك؟ ما بينك وبين أمك؟ ما بينك وبين رب العمل؟ تصير صفحة بيضاء أمام مكشوفة، هذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب أساسا. الأفضل للإنسان أن يكون كما قال الحديث: من كتم سره كانت الخيرة بيده. إذا أنت أسرارك عندك طيب تقدر تتحرك كما تحب، لكن إذا صارت أسرارك مشاعة بين الناس ذاك الوقت كل حركة تتحرك يقول ها هذا على شلان على فلان شيء، ما جاء العزيمة الفلانية، إيه لأنه بينهم علاقة سيئة، شو مدريك علاقة سيئة، خبرني هو صارت معركة بينه وبين فلان طويلة عريضة، هذا الآن أصبح رقيبا عليك يفسر أعمالك وأمورك. طيب اليوم مسافر بدون زوجته، طبيعي سافر بدون زوجته، ليش؟ لأن بينهم مشاكل وقضايا وخلافات على الفلوس، هي موظفة وميراضية تعطي فلوس فعاقبها بكذا، ليش يا أنت تروح تكشف نفسك؟ ما هو الداعي إلى ذلك؟ لا تبذل له كل الطمأنينة، لا سيما أن ود أي إنسان غير محرز إلى الأخير هو يتغير عليك أو أنت تتغير عليه، فإذا سلمته الملف مالك ذاك الوقت لا تعلم ماذا يصنع بهذا الملف، قد يكون إنسان غير حافظ للجميل يلعب بخلقتك، حتى لو كان حافظ للجميل ما الداعي إلى ذلك؟ سرك في الحديث وفي الأثر سرك من دمك فلا يجرين في غيري أوداجك. شلون اللي يمشي في عروقك بس دمك مو دم غيرك؟ سرك هكذا. طيب نعم، بمقدار الإنسان يفضي إلى بعض المقربين من أصحابه بمقدار معين لمن يحتمل عندهم حل مشكلته وأنهم يتسترون عليها، هذا لا مانع منه. أنا أدري أن فلان من الأشخاص عنده رأي راجح وعنده حكمة، إذا أقول له عن مشكلة اللي أنا فيها ذاك الوقت من الممكن أن أجد حلا. هذا يصير حكم الطبيب، حكم الطبيب. طبيب شلون أنت إذا أبعد الله عنك المرض، إذا هذا الإنسان مريض حتى لو في مناطق العورة المحرمة اللي كي يتعالج لازم يكشف نفسه حتى في ذاك المكان، صحيح ولا لا؟ هذا اللي أنت تنتظر منه توجيه أخلاقي، مساعدة نفسية، الرأي راجح، يكون حكمه كحكم ذاك. فأنت أيضا تطرح إلى هذا الأمر بهالمقدار، شلون الطبيب تكشف إلى بمقدار ما يحتاج إلى الكشف. افترض امرأة تريد تجي عندها لنفترض مرض في الصدر على سبيل المثال، يجوز لها أن تكشف للطبيبة، بل حتى للطبيب إذا كان لا يوجد المماثل أو كان الطبيب الرجل أكثر حذقا واطمئنان، تقدر تكشف إلى مكان الألم والمرض. لكن بهالمقدار بعد مو تروح تتكشف إلى من فوق إلى تحت. هذا الإنسان عنده مشكلة معينة، لنفترض مشكلة في العمل، ويحتمل أن فلان من أصحاب الحكمة والرأي الحسن يمكن أن يساعده، إما مثلا يصبره ويرفع من نفسيته، إما أنه يقترح عليه اقتراح عملي، إما ممكن أن يساعده في هذه القضية، يروح ينفتح عليه بهالمقدار. لا يكون بعد يقول له أنا مو بس عندي مشكلة في العمل، هاي المرة اللي عندي في البيت أيضا منكدة على حياتي وأمري كذا وكذا وكذا، ويا أبويا عندي مشكلة، وتعال اسمع نشرة الأخبار. لا تبذل له كل الطمأنينة، هذا أمر ثاني. أمر ثالث أيضا يتحدث عنه الإمام عليه السلام، وأعطه كل المواساة، أعطه كل المواساة، باعتبار أن الصداقة العلاقة لابد أن يكون إليها مضمون، لابد أن يكون إليها مضمون. هذا المضمون قد يكون فائدة دنيوية، قد يكون فائدة أخروية، قد يكون مساعدة في جانب، قد يكون تخفيف من مشكلة وأمثال ذلك. فهذا الصديق يتوقع منك، لازم تفتهم أنه يتوقع منك إما الآن أو في المستقبل أنك تمد له يد المعونة، وإذا احتجت معونة في الحديث فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا احتجت إلى معونة أعانك. طيب، بمقدار استطاعته، بمقدار تمكنه، حاول أن يفتح لك باب من الأبواب، يعينك في قضية من القضايا. نعم، لا ينبغي أن يتوقع منك ولا أنت تتوقع منه أكثر مما هو قادر عليه. يا شلون أنا صديقك وتاليها أروح إليك حتى مهر كامل ما أعطاني؟ زين، بس باقي تقول لأنه حتى بيت أيضا ما أثف إلي وسيارة ما اشترى إلي، هذا توقع في غير محله. لكن بمقدار المواساة، بمقدار ما يتمكن ولا يحرج فيه، يتوقع منه أن يفعل فعلا لصاحبه. الصاحب يتوقع، وذاك أيضا لازم يستقبل هذا الأمر وابذه واعطه، كما يقول الإمام عليه السلام كل المواساة، مواساتهم درجات. ونحن في أيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أوضح أنحاء المواساة مبيت أمير المؤمنين عليه السلام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. عندنا في الروايات أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما طلب منه رسول الله أن يبيت في مكانه قال: وتسلم بذلك يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: إذن لا أبالي شيء. في هذا المعنى وبات على فراش رسول الله. وفي موضع آخر أيضا في قضية أحد اللي شهد له النبي في ذلك، عندما انهزم الجيش وكان أمير المؤمنين مسلطا سيفه أمام رسول الله لا يأتيه أحد إلا رده، فقال جبريل كما في الخبر: إن هذه لهي المواساة، هذا العمل اللي دا يسويه علي بن أبي طالب هو هذه المواساة الحقيقية. فقال النبي كما في الرواية: إنه مني وأنا منه. هذه مو علاقة عادية، مو صداقة بسيطة، وإنما هناك شيء أعظم من هذا، هو مني وأنا منه. آخر ما يمكن أن يقال هنا قضية العتاب، ونشير إليها سريعا. هل من المناسب في الصداقة أن يتعاتب؟ ما إجاني فلان وقت، هل يناسب أن أعاتبه أو لا؟ طلبت منه أمر من الأمور ما سواه، هل المناسب أن أعاتبه؟ اعتقدت أنه قصر في حقي، هل من المناسب أن أعاتبه؟ الروايات عندنا عن العتاب على قسمين: قسم تؤيد العتاب، ومثل: العتاب حياة المودة، وفي حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين أيضا: عاتب العاقل يحببك. فإذا العتاب زين بناء على هذه. في المقابل عندنا روايات لا تمنع العتاب، ولا سيما الإكثار منه، كما في الحديث: احتمل أخاك على ما فيه ولا تكثر العتاب، فإنه يورث الضغينة، تصير حقد، تصير مشكلة بين الطرفين. والإفراط في الملامة يشب نار اللجاجة، تعاتبه أنت فهو يقوم يرد عليك، تقول له لا الأمر هكذا، يقول له لا أنت مشتبه في الموضوع الفلاني. ذاك الوقت هالعتاب سبب شنو؟ لجاجة وأساء إلى العلاقة أكثر. وهذا من أوضح ما نراه هو بالنسبة إلى الأزواج. في الأزواج بين الزوجين يبدأ في العتاب، ترد عليه، هو يقول له أنت كذا، هي تقول له لا أنا مو هالشكل أنت هالشكل، فيبدأ اللجاج والأخذ والرد، يتبين العتاب هنا ما كان جيدا. وإياك أن تكرر العتب فإن ذلك يغري بالذنب ويهون العتب. إذا صرت كله تعاتب، كما في الشعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. أساساً لما يصير منهجك هو دائماً أن تعاتب وتحكي وكذا ما يعود إليه أثر. ذاك يقول ها بدينا، سكر إذنه وإذن قلبه عن السماء، فما يفيد أن تتكلم. زين، هل أن العتاب زين؟ لو العتاب مو زين، روايات تقول هكذا، روايات تقول بالنحو الآخر. هناك باختصار عدة طرق للجمع. واحد من الطرق أن نقول أن المذموم هو كثرة العتاب، إياك أن تكثر العتاب، بس أصل العتاب الخفيف لا بأس به. زين، فالمذموم هو أن شنو؟ تكثر من العتاب لا من أصل العتاب. يصير شغلتك على الطالعة والنازلة بس قاعد تعاتب، لا، خلي مجال، بعض الأمور تستحق عتابا وبعض الأمور وهي الأكثر تستحق تغافلا. فثلث العقل التغافل، تتدري وتعرف الأسباب وتعرف النتائج ولكن مع ذلك تتغافل وتغضي عن ذلك. أكو كم نقطة في الأسبوع فد مرة أكثر أقل تعاتب في موضوع معين، فالكثرة مذمومة وأصل العتاب لا مانع من هذا. واحد. الجمع الثاني أن المذموم من العتاب هو ما كان لأجل تحقيق الانتصار على الطرف المقابل، وهذا غالبا هو اللي يحصل. تريد تسجل جول، صحيح؟ ليش سويت هالشكل؟ والله ما كان عندي وقت. لا، كان عندك وقت، وأنا سمعت أنك رحت فلان مكان سجلنا جول عليك. هذه الطريقة سيئة في العتاب، أن تجعل نفسك تريد أن تكسر الطرف المقابل، تحقق أهداف بالنسبة إليه، تشعره باستمرار أنه مغلوب. ما سويت الأكل زين، والله اليوم أنا تعبانة. لا، مو تعبانة، وش متعبنش؟ من الصباح إلى الآن نايمة، من بعد صلاة الفجر إلى الآن نايمة، وش عندش اللي تعبانة؟ طيب أنت هنا تريد أن تحقق شنو؟ هدف، تريد أن تكسر الطرف المقابل وتشعر بزهو الانتصار وذلة الطرف المقابل وخذلانه. هذا العتاب يثير اللجاجة، يشب الملامة، يعقد المشكلة، فلا ينبغي أن يكثر منه الإنسان. والثالث أن العتاب المذموم قبل سماع العذر واللوم، قبل ما يبدي لك بعذره. شايف قسم من الناس أول ما يشوف هذا يستلمه، يا بنتظر لعل له عذرا وأنت تلومه، اسأله هذا الأمر ليش صار هالشكل، ثم انظر هذا العذر لو كنت أنت مكانه حقا فعلا كنت تسلك نفس السلوك لو لا. شوف أعذاره بالنسبة إليه وبالنسبة إلى الموضوع، هل هي معقولة لو لا؟ إذا لم تكن كذلك من حقك أن تعاتبه، والأفضل مع ذلك أن تتغافل وتتغاضى عنه. وأما الأكثر إحنا نلاحظ أنه مو هذا الشكل، أول ما يجي يستلم الطرف المقابل بما إجى إلى البيت، تعالوا استلمه، أنت كذا وفاعل وتارك وعامل ورايح وجاي، يا بنتظر أعطيه مجال أن يوضح عذره. الله سبحانه وتعالى وهو العالم بالسرائر مع ذلك يسأل في يوم القيامة العباد. طيب يدري أنه ليش جول إلى نار جهنم، بس مع ذلك يتوجه إليهم، ما سلككم في سقر؟ يتوجه لما عملت ما عملت. في الحديث عندنا يؤتى بالعبد يوم القيامة لم يعمل، فيقال له لما لم تعمل؟ فقال لم أكن أعلم. يقال له هل لا تعلم؟ ويدري الله سبحانه وتعالى بجوابه قبل أن يتكلم، ولكن مع ذلك يسأله حتى يقول له أنه بالتالي هذا عذرك، عذرك لا مقبول عندي ولا ينبغي أن يكون مقبولا عندك. فالعتاب إذا يراد عتاب ينبغي أن يكون بعد إبداء الشخص لعذره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مكارم الأخلاق، وأن يعيننا على بذل المودة لأصحابنا ولأهلنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.